السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن طلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات ومن الأعمال الصالحات، ففيه فوق كونه طلب علم فيه غدو إلى المسجد لمن يريد أن يتعلم الخير، ومن غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. وفيه غدو إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم الخير، ومن أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فأنعم بعمل يجتمع للعبد فيه أجور طلب العلم الكثيرة مع أجر الحاج الذي قد تم حجه، مع أجر المجاهد في سبيل الله. ثم إن الفقه في دين الله عز وجل من أعلى ما يطلب من العلوم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فكون العبد يحرص على أن يتفقه في دين الله وعلى أن يفهم دين الله، هذا علامة على أن الله عز وجل أراد به خيرا. قال العلماء: ويفهم من هذا أن من أعرض عن التفقه في الدين ولم يحرص على أن يتفقه في دينه، أن هذا علامة على أن الله عز وجل لم يرد به خيرا. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الأخيار الذين أراد الله عز وجل بهم خيرا، وأن يكتب لنا في هذا المجلس ما كتب لعباده الصالحين الذين جلسوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون العلم ويريدون التفقه في دينه سبحانه وتعالى. درسنا في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نشرح في كتاب الحدود، وقد فرغنا من تقرير ما يتعلق بحد الزنا. فيتفضل الابن فايز وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات،
آمين.
أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب حد القذف.
نعم، لما فرغ المصنف رحمه الله عز وجل من مسائل حد الزنا عقد هذا الباب لحد القذف، فجعله بعد حد الزنا، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن حد القذف يتلو حد الزنا عند الحنابلة في الشدة، كما تقدم معنا أن أشد الحدود عند الحنابلة حد الزنا ثم حد القذف. والأمر الثاني أن القذف مرتبط بالزنا، فناسب أن يذكر عقبه. والقذف في اللغة هو الرمي، القذف في اللغة هو الرمي، يقال قذفه بحصاة أي رماه، وسميت القنبلة قذيفة لأنها ترمى. وأما الرمي في الشرع فهو الرمي بالزنا أو اللواط ولو بشهادة دون أربعة بهما، الرمي بالزنا أو اللواط أو فعل قوم لوط ولو بشهادة لم تقبل. فلو شهد ثلاثة على شخص بالزنا ما رموه، ما قال له يا زاني، لكن ذهب عند القاضي وشهد عليه بالزنا، لكن لم يأتي أربعة شهداء وإنما جاء ثلاثة، هذا قذف. أو مثلا ما قبلت شهادتهم، هذا قذف، ونحو ذلك مما تقدم. وإن شئت قل هو الرمي بالفاحشة، هو الرمي بالفاحشة. والقذف للمحصنين والمحصنات من المؤمنين والمؤمنات حرام وكبيرة من كبائر الذنوب إلا ما استثني، وسيأتي إن شاء الله. الأصل أن القذف كبيرة من كبائر الذنوب، إلا إذا كان قذفا لكافر فإنه حرام وليس كبيرة، يقول العلماء إنه من الصغائر. أو في حق الزوج فقد يكون مباحا وقد يكون واجبا، وسيأتي الكلام إن شاء الله عز وجل. قال الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات لعنوا في الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، هذا أول علامة على الكبيرة، ولهم عذاب عظيم، هذه العلامة الثانية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. السبع الموبقات يعني أكبر الكبائر السبع، وذكر منهن وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، متفق عليه. قال ابن قدامة رحمه الله: وهو حرام بإجماع الأمة، وهو حرام بإجماع الأمة. وقال خليل: هو من الكبائر بإجماع، هو من الكبائر بإجماع. فالقذف يا إخوة ليس بالأمر الهين، والرمي بالزنا أو فعل قوم لوط ليس بالأمر الهين، بل شأنه عظيم. فينبغي نشر تحريمه وشناعة شأنه بين الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من قذف غيره بالزنا حد للقذف 80 إن كان حرا و40 إن كان رقيقا.
تضمن هذا الكلام تعريف القذف والعقوبة المترتبة على القذف. فالقذف رمي الإنسان غيره بالزنا، رمي الإنسان غيره يشمل لو رمى ذكرا أو رمى أنثى أو رمى صغيرا أو رمى كبيرا أو رمى حرا أو رمى عبدا أو رمى مسلما أو رمى كافرا، كله قذف. لكن هل يترتب عليه الحد؟ هذه مسألة أخرى. فكله يدخل في حكم القذف. قال فمن رمى غيره بالزنا، ما ذكر إلا الزنا، أين فعل قوم لوط؟ تقدم معنا أنه عند الحنابلة يدخل في اسم الزنا، فهو يسمى عندهم زنا، يسمى عندهم زنا. وأما العقوبة المترتبة عليه فمن رمى غيره بزنا أو لواط ولم يثبت ذلك على المرمي، وكما قلنا يدخل في ذلك لو كان ذلك بطريق الشهادة لكنها لم تتم، فإنه يحد حد القذف فيجلد إن كان حرا ذكرا كان أو أنثى 80 جلدة، ويجلد إن كان رقيقا ذكرا كان أو أنثى 40 جلدة. قال الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. رتب الله عز وجل على القذف 3 أمور. الأول الجلد 80 جلدة، الثاني عدم قبول الشهادة، الثالث الحكم بالفسق. قال الله عز وجل إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فمن تاب فإن الفسق لا، وصف الفسق يسقط عنه وتقبل شهادته، أما الحد فلا، ما تسقطه التوبة عند أكثر أهل العلم وهو الصواب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية رضي الله عنه البينة وإلا حد في ظهرك، البينة وإلا حد في ظهرك، متفق عليه. لا، عند البخاري في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رمى هلال امرأته بالزنا طالبه بالبينة، قال وإلا حد في ظهرك، أي يقام عليك حد القذف. وعن أمنا حبيبة المؤمنين لا يحبها إلا مؤمن ولا يبغضها إلا كافر، أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مات النبي صلى الله عليه وسلم في حجرها، من خالط ريقها ريق النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظاته في الدنيا، أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل عن المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. وحد الحر كما سمعنا 80 جلدة بالإجماع، نقله جماعة كثيرون من أهل العلم، وهو من الإجماعات القطعية أن القاذف الحر يجلد 80 جلدة، هذا من الإجماعات القطعية. وأما الرقيق فاختلف العلماء فيه إذا قذف حرا، فأكثر العلماء ومنهم فقهاء المذاهب الأربعة على أنه يحد 40 جلدة سواء كان ذكرا أو أنثى. وقد حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك. وقال ابن قدامة رحمه الله عز وجل: إن كان القاذف عبدا أو أمة جلد 40 للإجماع المنقول عن الصحابة. فسر ابن قدامة رحمه الله الإجماع الذي ينقله العلماء بأن المقصود به إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، وإلا فالمسألة فيها خلاف بين الفقهاء. وإذا قال ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد: اختلفوا في العبد يقذف الحر كم حده، اختلفوا في العبد يقذف الحر كم حده. والراجح هو قول الأكثرين أنه يجلد 40 جلدة، وذلك لما تقدم معنا في حد الزنا من أن الرقيق على النصف من حد الحر، ولما جاء عن عبد الله بن عامر قال: أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم من الخلفاء، فلم أرهم يضربون المملوك في القذف غير 40. أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم من الخلفاء فلم أرهم يضربون المملوك في القذف غير 40. رواه مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة. قال ابن الملقن: وهو أثر صحيح، ولا شك إسناده صحيح، فهذا فعل الخلفاء الراشدين، فعليه إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإنما يجب بشروط 9، 4 منها في القاذف.
نعم، يعني بقي مسألة. القذف فيه حق لله وحق للمخلوق، لكن ما الذي تبنى عليه أحكام القذف؟ عند الحنابلة والشافعية تبنى على أنه حق للمخلوق، تبنى على أنه حق للمخلوق، ولذلك إذا عفى المخلوق عن حقه ولو بعد أن يبلغ ذلك السلطان فإنه يسقط. كذلك تجوز الشفاعة فيه حتى بعد أن يبلغ السلطان. وأما عند الحنفية والإمام أحمد في رواية، فإن أحكام القذف تبنى على أنه حق لله، تبنى على أنه حق لله. وأما عند المالكية فتبنى على أنه حق للمخلوق قبل أن يبلغ السلطان، وحق لله بعد أن يبلغ السلطان. والراجح هو الأول، أنه حق للمخلوق. لأنه باتفاق الفقهاء لا يقام حد القذف إلا إذا طالب به المقذوف، إلا إذا طالب به المقذوف. لو أن شخصا قال لآخر: يا زاني، وسكت المقذوف ولا طالب بحقه، ما يأتي الإمام ويقيم عليه الحد. نعم، قد يعزره من جهة سوء الأدب ونحو ذلك، لكن لا يقيم عليه الحد إلا بطلبه، فدل على أنه حق له. ولأن المقصود من حد القذف دفع عار التهمة عن المقذوف، دفع عار التهمة عن المقذوف، فهو حق له. ولأنه يتعلق بعرضه فكان حقا له كالقصاص الذي يتعلق بنفسه، القصاص حق له يتولاه أولياؤه. هذا الراجح والله أعلم، أن جميع أحكام القذف تبنى على أنه حق للمخلوق. نعم. وإنما
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وإنما يجب بشروط تسعة.
أي لا يجب حد القذف إلا باجتماع شروط تسعة، فإن تخلفت أو تخلف بعضها أو تخلف واحد منها لم يقم حد القذف. نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: أربعة منها في القاذف، وهو أن يكون بالغا عاقلا.
نعم، يشترط في القاذف ليقام عليه حد القذف أن يكون عاقلا بالغا، أي أن يكون مكلفا. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا أن الصبي إذا قذف امرأته أنه لا يضرب ولا يلاعن، وأجمعوا أن الصبي إذا قذف امرأته أنه لا يضرب، أي لا يجلد حد القذف، ولا يلاعن. وقال ابن رشد رحمه الله: فأما القاذف فإنهم اتفقوا على أن من شرطه وصفين، وهما البلوغ والعقل، سواء كان ذكرا أو أنثى. وسبب ذلك أن القلم مرفوع عنهما، فقلم المؤاخذة مرفوع عنهما، ولأنه لو زنى أحدهما لا يقام عليه الحد، فكذلك ها هنا إذا كان لا يقام عليه حد الزنا وهو أشد وأقبح فعلا، أعني الزنا، فإنه لا يقام عليه حد القذف. وكل من ذهب عقله فهذا فقذف لا يقام عليه الحد، كل من ذهب عقله فهذا بكلام لا يعلمه فقذف لا يقام عليه الحد. قال ابن حزم رحمه الله: إجماعهم على أن من هدى فلا حد عليه ولو كفر أو قذف. إجماعهم أن من هدى على أن من هدى فلا حد عليه ولو كفر أو قذف. يعني يا إخوة، لو غضب الإنسان غضبا شديدا حتى أطبق عليه الغضب فذهب عقله، بعض الناس إذا غضب يصل إلى درجة كالمجنون لا يميز شيئا، لا يعرف أما من أخت من أخت من، لا يعرف شيئا. فلو أنه حال هذا الغضب قذف لا يقام عليه الحد، لكن لو غضب غضبا حتى أغلق عليه ما أطبق عليه حتى ذهب عقله بالكلية، لا، حتى أغلق عليه يعني ما يملك لسانه، لا إرادة له في لسانه، فهذا محل خلاف. لكن الأقرب والله أعلم أنه لا يقام عليه الحد، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. لكن على القاضي أن يتحقق من الغضب، وإلا لجعل ذلك حيلة للتخلص من حد القذف. يتحقق القاضي من الغضب، فإن ثبت عنده أنه كان مطبقا أو كان مغلقا فإنه يدرأ عنه الحد ولا يقيم عليه الحد. ومن هذا يعلم أن من قذف بلفظ لا يعرف معناه، أن من قذف بلفظ لا يعرف معناه، كأعجمي لا يعرف العربية قال لشخص يا زاني، وهو لا يعرف ماذا تعني يا زاني، ربما يظنها مدحا، فهذا لا يقام عليه الحد. قال ابن حزم رحمه الله: ولم يختلف أحد من الأمة في أن امرئا لو نطق بلفظ لا يدري معناه وكان معناه كفرا أو قذفا أو طلاقا فإنه لا يؤاخذ بشيء من ذلك. لو أن شخصا قال كلمة لا يعلم معناها، وكانت هذه الكلمة في لغة غيره تعني كفرا أو تعني طلاقا أو تعني قذفا، وهما يعرف بإجماع الأمة ما يؤاخذ بهذا. وقلنا في لغة غيره لأنه قد ينعكس الأمر، قد يأتي عربي في لغة قوم ويقول جملة يسمعها وهي قبيحة المعنى، قد تكون كفرا. وهو لا يدري، يعني أحدهم ذهب إلى بلد وكان الناس يسألون يتسولون بقولهم كرامة 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 كرامة، فقال لهم باب كرامة باب كرامة، باب ما في كرامة، فأخبره أهل اللغة أن هذا المعنى قبيح لأنه يتعلق بالله عز وجل. فشاء المقصود أنه قد يكون القائل عربي لكن يقولها بلغة أخرى لا يعرف معناها لا يحد، أو يكون القائل أعجميا فيقولها بالعربية وهو لا يعرف معناها لا يقام الحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مختارا.
يشترط لإقامة الحد على القاذف أن لا يكون مكرها، فإن كان مكرها وتحققت شروط الإكراه لم يقم عليه الحد، لقول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا اعتبر هذا في الكفر فمن باب أولى ما دونه. إذا كان الإنسان لو أكره على قول كلمة الكفر فقالها مع اطمئنان قلبه بالإيمان لا يؤاخذ، فمن باب أولى ما كان دون الكفر. وللأحاديث الدالة على رفع المؤاخذة عن المكره وقد تقدمت معنا مرارا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ليس بوالد للمقذوف وإن علا.
هذا الشرط الرابع. اتفق العلماء على أن القريب من غير الأصول إن قذف قريبه يقام عليه الحد، فلو أن الابن قذف أباه يقام عليه الحد، لو أن رجلا قذف عمه يقام عليه الحد لأنه لا مخرج لهم من النصوص الموجبة لحد القذف. قال ابن قدامة رحمه الله بعد أن ذكر الخلاف في إقامة حد القذف على الأب وإن على إن قذف ابنه، قال أما قذف سائر الأقارب فيوجب الحد على القاذف في قولهم جميعا، وأما قذف سائر الأقارب يعني غير الأصول فيوجب الحد على القاذف في قولهم جميعا، أما إذا قذف الأب وإن على يعني كان جدا أو أبا جد أو نحو ذلك فرعه وإن نزل قذف ابنه قذف ابن ابنه قذف ابن ابنه وإن نزل فمحل خلاف بين أهل العلم. فعند الجمهور وهم الحنابلة والحنفية والشافعية لا يقام عليه الحد، لو أن الأب قال لابنه يا زاني فإن الأب لا يقام عليه الحد عند الجمهور الحنابلة والحنفية والشافعية، خلافا للمالكية وجماعة من الفقهاء فإنهم قالوا يقام عليه الحد. واستدل الجمهور بأنه عقوبة تجب حقا لآدمي فلا تجب على الوالد كالقصاص، عقوبة تجب حقا لآدمي فلا تجب على الوالد كالقصاص. وقد تقدم معنا في القصاص أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الأب لا يقتل بابنه، لا يقتل بابنه، فكذلك ها هنا. ولأن الشرع جعل للأب مع ابنه أحكاما خاصة، ولأن الشرع جعل للأب مع ابنه أحكاما خاصة كقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، فليس الأب كغيره، ليس الأب مع ولده كغيره. وهذا هو القول الراجح إن شاء الله، أعني قول الجمهور. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وخمسة في المقذوف وهو كونه حرا.
بدأ المصنف رحمه الله بذكر الشروط المتعلقة بالمقذوف لإقامة الحد وهي خمسة، أولها أن يكون المقذوف حرا، فإن كان المقذوف عبدا فإنه لا حد على قاذفه في الدنيا، لا حد على قاذفه في الدنيا، وإنما عليه التعزير. قال ابن المنذر رحمه الله أجمعوا على أنه إذا افترى أحد على عبد فلا حد عليه وإنما يعزر وبه أقول. قال ابن المنذر رحمه الله عز وجل أجمعوا على أنه إذا افترى أحد على عبد فلا حد عليه وإنما يعزر، قال وبه أقول. وقال ابن قدامة رحمه الله وبه يقول جماعة العلماء قديما وحديثا سوى ما روي عن داود أنه أوجب الحد على قاذف العبد. يقول ابن قدامة رحمه الله وبه أي بعدم وجوب الحد إذا كان المقذوف عبدا، وبه يقول جماعة العلماء قديما وحديثا يعني إلى زمنه، سوى ما روي عن داود الظاهري أنه قال بأنه يجب على قاذف العبد الحد. ويدل لقول الجمهور أو الجماهير، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. فدل هذا الحديث على أنه لا يجلد في الدنيا، إذ لو كان يجلد في الدنيا لما جلد في الآخرة. إذن استفدنا من الحديث فائدتين: الفائدة الأولى أنه لا يجلد في الدنيا، من قذف مملوكه وهو بريء مما قال لا يجلد في الدنيا، إذ لو كان يجلد في الدنيا لما جلد في الآخرة. والفائدة الثانية أن حق العبد لا يسقط، بل يستوفي حقه بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيجلد قاذفه بين يدي الله سبحانه وتعالى. والفرق يا إخوة أن الحدود في الدنيا تسقط بالشبهات، وكون المقذوف عبدا في شبهة، أما في الآخرة فالله يعلم الجهر وما يخفى سبحانه وتعالى. أيضا قالوا هنا نبه العلماء على أنه يلحق بمملوكه كل عبد، إذ لا فرق عبد قذف. أيضا قالوا إن الحر لا تؤخذ نفسه بالعبد، فكذلك هنا الحر لو قتل العبد ما يقتل، فكذلك هنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مسلما عاقلا.
مسلما هذا الشرط الثاني في المقذوف، وهو أن يكون مسلما، وهذا يا إخوة شرط لوجوب الحد لا لحرمة القذف. قذف الكافر غير المعروف بالزنا حرام، لكنه من الصغائر ولا يوجب حدا، لا حد على من قذف كافرا، لكنه يعزر. قال ابن القطان رحمه الله: ولم يختلفوا أن من قذف مملوكه أو كافرا أنه لا يحد للقذف، ولم يختلفوا أن من قذف مملوكه أو كافرا أنه لا يحد للقذف. وقد سمعنا في أدلة حد القذف اشتراط الإيمان، اشتراط الإيمان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عفيفا عن
لا أعد مسلما ها
مسلما عاقلا.
هذا الشرط الثالث في المقذوف، وهو أن يكون عاقلا. فإن كان المقذوف مجنونا فإنه لا حد على قاذفه، وإنما يعزر. قال ابن الهمام رحمه الله من فقهاء الحنفية: وأما العقل والبلوغ ففيه إجماع، إلا ما عن أحمد أن الصبي الذي يجامع مثله محصن فيحد قاذفه. يقول ابن الهمام رحمه الله: وأما العقل، يعني وأما اشتراط العقل وهذا الذي نتكلم عنه، والبلوغ ففيه إجماع، يحكي الإجماع على اشتراط ذلك، إلا ما عن أحمد، يعني عن الإمام أحمد رحمه الله، أن الصبي الذي يجامع مثله محصن فيحد قاذفه. إذن بقي مسألة العقل محل إجماع، محل إجماع. وذلك يا إخوة لأن غير العاقل لا تلحقه معرة بهذا، ولا تلحق غيره أيضا. فعل المجنون ما يعاب به، هو مجنون، فهو نفسه لا تلحقه معرة، وأهله أيضا لا تلحقهم معرة. والقذف إنما وجب حده لدفع معرة التهمة عن المقذوف. أيضا قالوا إن فعل المجنون لا يسمى زنا شرعا، إن فعل المجنون لا يسمى زنا شرعا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عفيفا عن الزنا.
هذا الشرط الرابع في المقذوف، وهو أن يكون عفيفا من الزنا. من هو العفيف؟ هو الذي لم يزن فعلا أو زنى وتاب أو زنى وأقيم عليه الحد أو لم يعرف بالزنا بين الناس، هذا العفيف. من لم يزني أصلا ما حصل منه الزنا، هذا عفيف. يعني بحسب علمنا، أما الأشياء الخفية ما ينظر إليها. لم يزني فعلا بحسب علمنا، بحسب علم الناس، أو زنى وعلم وثبت عليه الزنا لكنه تاب، فإن التائب لا يعير بفعله. أو زنى وثبت عليه الزنا وأقيم عليه الحد، فإن إقامة الحد كفارة له كما تقدم، ولا يثرب عليه بعد أن يقام عليه الحد. أو لم يعرف بالزنا أصلا. أما إن كان غير عفيف فإنه لا حد على من قذفه. من هو غير العفيف؟ هو الذي زنى فعلا وثبت زناه ولم تعلم توبته ولم يقم عليه الحد. زنى فعلا وثبت زناه ولم تعلم توبته ولم يقم عليه الحد. أو كان معروفا بين الناس بالزنا، الناس يصفون بهذا لأنه معروف بهذا، معروف بهذا، فهذا غير عفيف، فمن رماه فلا يقام عليه الحد، لا يقام عليه الحد لما تقدم في أدلة حد القذف، ولأن قاذفه لم يحدث له عيبا، هو أصلا موصوف بهذا، فقاذفه ما عابه بشيء جديد، فلا يكون على قاذفه حد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يوطأ ويطأ مثله.
هذا الشرط الخامس في المقذوف، وهو أن تكون الأنثى ممن يوطأ مثلها، الأنثى المقذوفة أن تكون ممن يوطأ مثلها. فيوطأ يعني في باب النساء، في باب الإناث يوطأ مثلها، وهي عند الحنابلة بنت تسع فأكثر، بنت تسع، بنت عشر، بنت 11 دون البلوغ. أو يطأ مثله يعني إذا كان صبيا يطأ مثله، وهو عند الحنابلة من كان ابن عشر سنين فأكثر، ابن عشر سنين فأكثر. إذن يا إخوة، إذا كان المقذوف صبيا لا يطأ مثله، ابن 5 سنين مثلا، أو أنثى لا يطأ مثلها، بنت 5 سنين مثلا، فقذفه قاذف فإنه لا حد، لأنه لا صدق، ما أحد سيقول عنه إنه زاني، الكل سيعلمون أن هذا سباب كذاب، فلا حد إلا عند الظاهرية. الظاهرية يقولون ما دام أنه قذف عليه الحد، لكن الذي عليه الجماهير هو الصواب بلا شك. وإن كان الصبي يمكن أن يطأ مثله، أو الأنثى ممكن أن يطأ مثلها، فمن قذفه فهل يقام عليه الحد؟ محل خلاف بين الفقهاء. والذي عليه الحنابلة والمالكية أنه يقام عليه حد القذف، الذي عليه الحنابلة والمالكية أنه يقام عليه حد القذف لعموم النصوص، لعموم النصوص، ولكونه يلحقه العار، يصدق الناس، لأن مثله يطأ ومثلها يوطأ. وهذا هو الراجح إن شاء الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ. نعم. لأن الحق في حد القذف للآدمي فلا يقام بلا طلبه.
لما ذكر أن من قذف أنثى يوطأ مثلها لكنها لما تبلغ، أو قذف صبيا يطأ مثله لكنه لما يبلغ، أن قاذفه يقام عليه الحد، استدرك هنا، وهو أن الحد وإن ثبت لا يقام إلا بعد بلوغ المقذوف، ذكرا كان أو أنثى، إلا بعد البلوغ. لما؟ لأن حد القذف حق لدفع عار التهمة عن المقذوف، فلا يقوم غيره مقامه، لأن حد القذف لدفع عار التهمة عن المقذوف فلا يقوم غيره مقامه، ما يقوم والده مقامه. وحد القذف كما تقدم معنا لا يثبت إلا بالطلب، يعني لا يقام إلا بالطلب، لا يقام إلا بالطلب، فلا بد من أن يطلب المقذوف حقه، ولا يصلح أن يطلب إلا إذا كان بالغا، إلا إذا كان بالغا. فنحن نثبت القذف، إذا قذف صبيا ابن 10 سنين نثبت القذف، ثم إذا بلغ خبرناه بما كان، فإذا قال أريد حقي نقيم عليه القاذف حد القذف، إذا قال هذا زمان وانتهى ما أريد شيئا ما يقام عليه حد القذف، وعرفنا يعني السبب في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن قذف غير محصن عزر.
نعم، من قذف من تخلف فيه شرط من شروط المقذوف، من قذف من تخلف فيه شرط من شروط المقذوف فإنه يعزر بحسب ما يراه القاضي. كوننا قلنا إنه لا حد عليه لا يعني أنه يترك، وإنما يعزر ويؤدب بحسب ما يراه القاضي، وهذا باتفاق العلماء. لأن يا إخوة هو فعل حراما يثبت الحد في جنسه وهو القذف، فيثبت التعزير إن فات الحد، هذه قاعدة. فعل حراما يثبت الحد في جنسه، فيثبت التعزير إن فات الحد. قال ابن الهمام رحمه الله: ومن قذف عبدا أو أمة أو أم ولد أو كافرا عزر بالإجماع، يعني من تخلف فيه شرط من شروط المقذوف حتى يقام الحد فإنه يعزر بالإجماع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويثبت الحد هنا وفي الشرب والتعزير بأحد أمرين، إما بإقراره مرة أو
نعم
شهادة.
يعني أن الأمر الذي لا يترتب على ثبوته إتلاف، أن الأمر الذي لا يترتب على ثبوته إتلاف كالقذف، فلو ثبت القذف ما يكون في قتل ولا قطع وإنما جلد، والشرب شرب الخمر، فلو ثبت شرب الخمر ما يكون في قتل ولا قطع وإنما فيه جلد. والتعزير يعني الأمر الذي يترتب عليه تعزير، فإنه لا يشترط العدد في الإقرار به، بل يثبت بالإقرار به مرة واحدة. لأن الأصل أن الإنسان إذا نسب الأمر إلى نفسه صدق، فإذا قال عند القاضي: نعم أنا قلت له يا زاني، ثبت القذف، ما يحتاج أن يقولها مرة ثانية، لا يشترط العدد. قال الكاساني وهو أيضا من فقهاء الحنفية صاحب بدائع الصنائع وهو من أحسن كتب الحنفية: وأما العدد في الإقرار بالقذف فليس بشرط بالإجماع، وأما العدد في الإقرار في القذف بالقذف فليس بشرط بالإجماع. إذن يكفي أن يقر مرة واحدة حتى يثبت عليه القذف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو شهادة عدلين.
نعم، الأمر الثاني شهادة عدلين، لأن هذا هو الأصل. الأصل أن الحقوق تثبت بشهادة عدلين إلا ما دل الدليل على خلافه، ولا دليل هنا على خلافه. فإذا شهد شاهدان أنه قال لفلان يا زاني وقبلت شهادتهما ثبت القذف، ثبت القذف. لعلنا نقف عند هذه النقطة، لأن المصنف سينتقل إلى مسألة سقوط حد القذف بعد ثبوته، سقوط حد القذف بعد ثبوته، وهذا نتكلم عنه غدا إن شاء الله عز وجل في مثل هذا الوقت، يعني بعد العصر. في أسئلة؟ إذا كان في شيء من الأسئلة نجيب عن شيء منها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: حكم استعمال المسك الأسود في الرقية بدعوى أن الجن تنفر منه.
يا إخوة، الأدوية نوعان: معنوية، وهذه لا تثبت إلا بدليل، لا تثبت إلا بدليل. ومن ذلك مثلا أن جنس الرقية ثبت أنه شفاء بإذن الله، وأجاز الشرع الرقية ما لم تكن شركا، فلا يشترط أن تكون الرقية منقولة، لكن إذا كانت منقولة فلا تخصص بشيء. يعني ما يأتي إنسان يقول اقرأوا البقرة 20 مرة، بعضهم بعض الرقاة يأتي للمريض يقول اقرأ البقرة 20 مرة أو 20 يوما، هذا تخصيص متعلق بالمنقول فلا يجوز. اقرأ البقرة نعم، ولا في الوصف. بعض الناس يقول يعني اكتبها وضعها تحت ابطك، افعل بها كذا، هذا وصف ما جاء به الشرع في منقول فلا يجوز. انتبهوا لهذا يا إخوة، لأن الناس يخلطون. الرقية جنسها شفاء، وتجوز الرقية بكل ما ليس شركا إذا كان معلوما، معلوما لفظي فيجوز. يعني بمعنى يا إخوة تجوز أن تجوز الرقية بالدعاء ولو لم يكن منقولا، اللهم اشفه شفاء عاجلا من عندك أو نحو هذا. لكن الرقية لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن تكون بمنقول يعني من الكتاب والسنة أو مأثور الصحابة، فهنا لا يجوز تخصيصها بشيء. وإما أن تكون غير من غير المأثور، وهذه مطلقة، هذه مطلقة. هذا النوع الأول المعنوي. والنوع الثاني الحسي الذي يعلم أثره ويرى، وهذا يبنى على التجارب، مثل هذه الأدوية التي تعطى للمرضى مبنية على التجارب والأسس العلمية. ولا يجوز فيما لا يعلم أثره أن يقال إنه دواء إلا بدليل. يعني بعض الناس يقولون إنك إذا وضعت إسورة على يديك يحصل لك كذا وكذا وكذا، هذه الإسورة كيف تؤثر؟ ما في شيء محسوس يعلم، ما في شيء محسوس يعلم، تدل عليه التجارب والأبحاث ونحو ذلك، هذا ما يجوز. فوق أن نهينا عن وضع هذا، فإن هذا ما يجوز لأنه غير محسوس، لا تدركه التجارب والأبحاث. ومنه ما يقوله بعض الرقاة في بعض الأمور، يقولون مثلا الملح إذا نثرته في أطراف البيت يفر الجن. من أين جاءوا بهذا؟ لا فيه منقول وليس أمرا حسيا تثبته التجارب. الجن أصلا ما نراهم، وقد تلعب الجن بالناس، وإذا بعض الجن يلعبون بالرقاة والمرقي، إذا رقى يأتي الجن يقول السحر في المقبرة الفلانية، ويذهبون ويحفرون ما يجدون شيئا، ثم يقول السحر في المقبرة الفلانية ويكذبون، هم كذابون. وذلك أحيانا يقول الذي سحر المرأة عمتها، الرقاة الذي ما يعرفون يقولون هذا للناس، فيسببون قطيعة الرحم والتعادي بين الناس. وذلك أنا أرى أن الراقي لا يكلم الجن إلا في أمرين: الإسلام والخروج، ما يتكلم معه في شيء ولو أراد أن يتكلم إلا أن يدعوه إلى الإسلام ويأمره بالخروج، لأنهم كذابون. استعمال المسك الأسود على طريقة معينة ونحو ذلك، هذا كله مما لا يثبت. فلا يعالج به، لا يعالج به، لأن هذا ليس مما يتعاطى ويعلم أثره، وإنما هذه أمور يعني إما مبنية على أخبار الجن وإما ظنون. أما ما يكون حسيا كما قلنا مثلا ثبت عن السلف أن السحر يعالج بدق ورق السدر، سبع ورقات خضر من السدر تدق ويضاف لها الماء ولا بأس أن يقرأ في الماء. ثبت عن بعض السلف أن السحر يعالج بالأزهار البرية والحضرية، فتجمع زهيرات الزهور وتغلى في ماء ويشربه المريض، هذه أشياء حسية وثبتت عن السلف رضوان الله عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل كبير في السن يمر بمشاكل صحية، فأراد الطبيب أن يجري له منظار ليعرف السبب، فامتنع وقال لأبنائه: لا أسامحكم إن خدعتموني، فهل على الأبناء حرج إن فعلوا ذلك؟
لا يكره المريض على الدواء، لا يكره المريض على الدواء، بل لا بد من رضاه، لا بد من رضاه حتى لو كان التداوي واجبا عليه. وأنا أرى أن التداوي يكون واجبا إذا كان المرض مخوفا والشفاء بالدواء مرجوا، أن يكون المرض مخوفا يعني يخشى أن يهلكه، ونسبة الشفاء عالية. أما إذا كان المرض غير مخوف أو كان الشفاء بالعلاج منخفضا ليس عاليا فلا يجب التداوي، إن شاء تداوى وإن شاء ترك. حتى لو كان التداوي واجبا لا يجوز إكراه المريض عليه. ما يجوز للأبناء أن يتحيلوا على أبيهم في هذا الدواء لكن يرضونه ويسعون في إرضائه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم مكافأة الجامعة إذا كان غش في المرحلة الثانوية، وهل يدخل فيما بني على باطل فهو باطل؟
ما هو مكافأة الجامعة، ما حكم الدراسة نفسها؟ يعني هذا بيتورع عن المكافأة. الغش حرام ولا يجوز، والغش في العلم من أقبح أنواع الغش، ومن غش فليس منا. فمن غش في شهادة الثانوية إن كان الأمر لم يبن على الشيء فواجب أن يعيدها، يعني متخرج هذه السنة وجاء يسألنا وقال إنه تخرج بالغش، نقول يجب أن تعيد الشهادة وتدرس. وإن كان بني عليه الشيء، كان قدم في الكلية وقبل ودرس وربما تخرج وربما توظف، الذي يظهر لي والله أعلم أنه يكفي أن يتوب توبة صادقة وأن يثقف نفسه في تخصصه، يجتهد أن يعوض ما فات بالغش بما هو أجود منه، فيقرأ ويتعلم وينفع، يكفيه هذا إن شاء الله عز وجل. وبناء عليه فإن من تاب من غشه وحرص على الإحسان وكان قد ترتب على الشهادة شيء كالدراسة في الكلية وقد قبل وهو يدرس، فإن ما يترتب على ذلك حلال له، المكافأة والاستمرار في الدراسة ونحو ذلك هذا الذي يظهر لي، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن طلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات ومن الأعمال الصالحات، ففيه فوق كونه طلب علم فيه غدو إلى المسجد لمن يريد أن يتعلم الخير، ومن غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. وفيه غدو إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم الخير، ومن أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فأنعم بعمل يجتمع للعبد فيه أجور طلب العلم الكثيرة مع أجر الحاج الذي قد تم حجه، مع أجر المجاهد في سبيل الله. ثم إن الفقه في دين الله عز وجل من أعلى ما يطلب من العلوم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فكون العبد يحرص على أن يتفقه في دين الله وعلى أن يفهم دين الله، هذا علامة على أن الله عز وجل أراد به خيرا. قال العلماء: ويفهم من هذا أن من أعرض عن التفقه في الدين ولم يحرص على أن يتفقه في دينه، أن هذا علامة على أن الله عز وجل لم يرد به خيرا. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الأخيار الذين أراد الله عز وجل بهم خيرا، وأن يكتب لنا في هذا المجلس ما كتب لعباده الصالحين الذين جلسوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون العلم ويريدون التفقه في دينه سبحانه وتعالى. درسنا في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولازلنا نشرح في كتاب الحدود، وقد فرغنا من تقرير ما يتعلق بحد الزنا، فيتفضل الابن فايز وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات،
آمين.
أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب حد القذف.
نعم، لما فرغ المصنف رحمه الله عز وجل من مسائل حد الزنا عقد هذا الباب لحد القذف، فجعله بعد حد الزنا، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن حد القذف يتلو حد الزنا عند الحنابلة في الشدة، كما تقدم معنا أن أشد الحدود عند الحنابلة حد الزنا ثم حد القذف. والأمر الثاني أن القذف مرتبط بالزنا، فناسب أن يذكر عقبه. والقذف في اللغة هو الرمي، القذف في اللغة هو الرمي، يقال قذفه بحصاء أي رماه. وسميت القنبلة قذيفة لأنها ترمى. وأما الرمي في الشرع فهو الرمي بالزنا أو اللواط ولو بشهادة دون أربعة بهما، الرمي بالزنا أو اللواط أو فعل قوم لوط ولو بشهادة لم تقبل. فلو شهد ثلاثة على شخص بالزنا ما رموه، ما قال له يا زاني، لكن ذهب عند القاضي وشهد عليه بالزنا، لكن لم يأتي أربعة شهداء وإنما جاء ثلاثة، هذا قذف. أو مثلا ما قبلت شهادتهم، هذا قذف، ونحو ذلك مما تقدم. وإن شئت قل هو الرمي بالفاحشة، هو الرمي بالفاحشة. والقذف للمحصنين والمحصنات من المؤمنين والمؤمنات حرام وكبيرة من كبائر الذنوب إلا ما استثني، وسيأتي إن شاء الله. الأصل أن القذف كبيرة من كبائر الذنوب، إلا إذا كان قذفا لكافر فإنه حرام وليس كبيرة، يقول العلماء إنه من الصغائر. أو في حق الزوج فقد يكون مباحا وقد يكون واجبا، وسيأتي الكلام إن شاء الله عز وجل. قال الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات لعنوا في الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، هذا أول علامة على الكبيرة. ولهم عذاب عظيم، هذه العلامة الثانية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. السبع الموبقات يعني أكبر الكبائر السبع، وذكر منهن وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، متفق عليه. قال ابن قدامة رحمه الله: وهو حرام بإجماع الأمة، وهو حرام بإجماع الأمة. وقال خليل: هو من الكبائر بإجماع، هو من الكبائر بإجماع. فالقذف يا إخوة ليس بالأمر الهين، والرمي بالزنا أو فعل قوم لوط ليس بالأمر الهين، بل شأنه عظيم. فينبغي نشر تحريمه وشناعة شأنه بين الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من قذف غيره بالزنا حد للقذف 80 إن كان حرا و40 إن كان رقيقا.
تضمن هذا الكلام تعريف القذف والعقوبة المترتبة على القذف. فالقذف رمي الإنسان غيره بالزنا، رمي الإنسان غيره يشمل لو رمى ذكرا أو رمى أنثى أو رمى صغيرا أو رمى كبيرا أو رمى حرا أو رمى عبدا أو رمى مسلما أو رمى كافرا كله قذف، لكن هل يترتب عليه الحد؟ هذه مسألة أخرى. فكله يدخل في حكم القذف. قال: فمن رمى غيره بالزنا، ما ذكر إلا الزنا، أين فعل قوم لوط؟ تقدم معنا أنه عند الحنابلة يدخل في مساق في اسم الزنا، فهو يسمى عندهم زنا، يسمى عندهم زنا. وأما العقوبة المترتبة عليه فمن رمى غيره بزنا أو لواط ولم يثبت ذلك على المرمي، وكما قلنا يدخل في ذلك لو كان ذلك بطريق الشهادة لكنها لم تتم، فإنه يحد حد القذف فيجلد إن كان حرا ذكرا كان أو أنثى 80 جلدة، ويجلد إن كان رقيقا ذكرا كان أو أنثى 40 جلدة. قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. رتب الله عز وجل على القذف 3 أمور: الأول الجلد 80 جلدة، الثاني عدم قبول الشهادة، الثالث الحكم بالفسق. قال الله عز وجل: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فمن تاب فإن الفسق، وصف الفسق يسقط عنه وتقبل شهادته، أما الحد فلا، ما تسقطه التوبة عند أكثر أهل العلم وهو الصواب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية رضي الله عنه: البينة وإلا حد في ظهرك، البينة وإلا حد في ظهرك. متفق عليه، لا، عند البخاري في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رمى هلال امرأته بالزنا طالبه بالبينة، قال: وإلا حد في ظهرك، أي يقام عليك حد القذف. وعن أمنا حبيبة المؤمنين: لا يحبها إلا مؤمن ولا يبغضها إلا كافر. أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مات النبي صلى الله عليه وسلم في حجرها، من خالط ريقها ريق النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظاته في الدنيا، أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل عن المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. وحد الحر كما سمعنا 80 جلدة بالإجماع، نقله جماعة كثيرون من أهل العلم، وهو من الإجماعات القطعية أن القاذف الحر يجلد 80 جلدة هذا من الإجماعات القطعية. وأما الرقيق فاختلف العلماء فيه إذا قذف حرا، فأكثر العلماء ومنهم فقهاء المذاهب الأربعة على أنه يحد 40 جلدة سواء كان ذكرا أو أنثى. وقد حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك. وقال ابن قدامة رحمه الله عز وجل: إن كان القاذف عبدا أو أمة جلد 40 للإجماع المنقول عن الصحابة. فسر ابن قدامة رحمه الله الإجماع الذي ينقله العلماء بأن المقصود به إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، وإلا فالمسألة فيها خلاف بين الفقهاء. وإذا قال ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد: اختلفوا في العبد يقذف الحر كم حده، اختلفوا في العبد يقذف الحر كم حده. والراجح هو قول الأكثرين أنه يجلد 40 جلدة، وذلك لما تقدم معنا في حد الزنا من أن الرقيق على النصف من حد الحر، ولما جاء عن عبد الله بن عامر قال: أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم من الخلفاء فلم أرهم يضربون المملوك في القذف غير 40. أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم من الخلفاء فلم أرهم يضربون المملوك في القذف غير 40. رواه مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة. قال ابن الملقن: وهو أثر صحيح، ولا شك إسناده صحيح، فهذا فعل الخلفاء الراشدين، فعليه إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإنما يجب بشروط 9، 4 منها في القاذف.
نعم، يعني بقي مسألة. القذف فيه حق لله وحق للمخلوق، لكن ما الذي تبنى عليه أحكام القذف؟ عند الحنابلة والشافعية تبنى على أنه حق للمخلوق، تبنى على أنه حق للمخلوق، ولذلك إذا عفى المخلوق عن حقه ولو بعد أن يبلغ ذلك السلطان فإنه يسقط. كذلك تجوز الشفاعة فيه حتى بعد أن يبلغ السلطان. وأما عند الحنفية والإمام أحمد في رواية فإن أحكام القذف تبنى على أنه حق لله، تبنى على أنه حق لله. وأما عند المالكية فتبنى على أنه حق للمخلوق قبل أن يبلغ السلطان، وحق لله بعد أن يبلغ السلطان. والراجح هو الأول، أنه حق للمخلوق. لأنه باتفاق الفقهاء لا يقام حد القذف إلا إذا طالب به المقذوف، إلا إذا طالب به المقذوف. لو أن شخصا قال لآخر: يا زاني، وسكت المقذوف ولا طالب بحقه، ما يأتي الإمام ويقيم عليه الحد، نعم قد يعزره من جهة سوء الأدب نحو ذلك، لكن لا يقيم عليه الحد إلا بطلبه، فدل على أنه حق له. ولأن المقصود من حد القذف دفع عار التهمة عن المقذوف، دفع عار التهمة عن المقذوف، فهو حق له. ولأنه يتعلق بعرضه فكان حقا له كالقصاص الذي يتعلق بنفسه. القصاص حق له يتولاه أولياؤه. هذا الراجح والله أعلم، أن جميع أحكام القذف تبنى على أنه حق للمخلوق. نعم. وإنما
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وإنما يجب بشروط تسعة.
أي لا يجب حد القذف إلا باجتماع شروط تسعة، فإن تخلفت أو تخلف بعضها أو تخلف واحد منها لم يقم حد القذف. نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: أربعة منها في القاذف، وهو أن يكون بالغا عاقلا.
نعم، يشترط في القاذف ليقام عليه حد القذف أن يكون عاقلا بالغا، أي أن يكون مكلفا. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا أن الصبي إذا قذف امرأته أنه لا يضرب ولا يلاعن. وأجمعوا أن الصبي إذا قذف امرأته أنه لا يضرب، أي لا يجلد حد القذف، ولا يلاعن. وقال ابن رشد رحمه الله: فأما القاذف فإنهم اتفقوا على أن من شرطه وصفين، وهما البلوغ والعقل، سواء كان ذكرا أو أنثى. وسبب ذلك أن القلم مرفوع عنهما، فقلم المؤاخذة مرفوع عنهما. ولأنه لو زنى أحدهما لا يقام عليه الحد، فكذلك ها هنا إذا كان لا يقام عليه حد الزنا وهو أشد وأقبح فعلا، أعني الزنا، فإنه لا يقام عليه حد القذف. وكل من ذهب عقله فهذا فقذف لا يقام عليه الحد. كل من ذهب عقله فهذا بكلام لا يعلمه فقذف لا يقام عليه الحد. قال ابن حزم رحمه الله: إجماعهم على أن من هدى فلا حد عليه ولو كفر أو قذف. إجماعهم أن من هدى على أن من هدى فلا حد عليه ولو كفر أو قذف. يعني يا إخوة، لو غضب الإنسان غضبا شديدا حتى أطبق عليه الغضب فذهب عقله. بعض الناس إذا غضب يصل إلى درجة كالمجنون، لا يميز شيئا، لا يعرف أما من أختا من أخت من، لا يعرف شيئا. فلو أنه حال هذا الغضب قذف لا يقام عليه الحد. لكن لو غضب غضبا حتى أغلق عليه، ما أطبق عليه حتى ذهب عقله بالكلية، لا، حتى أغلق عليه يعني ما يملك لسانه، لا إرادة له في لسانه، فهذا محل خلاف. لكن الأقرب والله أعلم أنه لا يقام عليه الحد، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. لكن على القاضي أن يتحقق من الغضب، وإلا لجعل ذلك حيلة للتخلص من حد القذف. يتحقق القاضي من الغضب، فإن ثبت عنده أنه كان مطبقا أو كان مغلقا فإنه يدرأ عنه الحد ولا يقيم عليه الحد. ومن هذا يعلم أن من قذف بلفظ لا يعرف معناه، أن من قذف بلفظ لا يعرف معناه، كأعجمي لا يعرف العربية قال لشخص يا زاني، وهو لا يعرف ماذا تعني يا زاني، ربما يظنها مدحا، فهذا لا يقام عليه الحد. قال ابن حزم رحمه الله: ولم يختلف أحد من الأمة في أن امرئا لو نطق بلفظ لا يدري معناه وكان معناه كفرا أو قذفا أو طلاقا فإنه لا يؤاخذ بشيء من ذلك. لو أن شخصا قال كلمة لا يعلم معناها، وكانت هذه الكلمة في لغة غيره تعني كفرا أو تعني طلاقا أو تعني قذفا، وهما يعرف بإجماع الأمة ما يؤاخذ بهذا. وقلنا في لغة غيره لأنه قد ينعكس الأمر، قد يأتي عربي في لغة قوم ويقول جملة يسمعها وهي قبيحة المعنى، قد تكون كفرا. وهو لا يدري، يعني أحدهم ذهب إلى بلد وكان الناس يسألون يتسولون بقولهم كرامة 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 كرامة، فقال لهم باب كرامة باب كرامة، باب ما في كرامة، فأخبره أهل اللغة أن هذا المعنى قبيح لأنه يتعلق بالله عز وجل. فشاء المقصود أنه قد يكون القائل عربي لكن يقولها بلغة أخرى لا يعرف معناها لا يحد، أو يكون القائل أعجميا فيقولها بالعربية وهو لا يعرف معناها لا يقام الحد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مختارا.
يشترط لإقامة الحد على القاذف أن لا يكون مكرها، فإن كان مكرها وتحققت شروط الإكراه لم يقم عليه الحد، لقول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا اعتبر هذا في الكفر فمن باب أولى ما دونه. إذا كان الإنسان لو أكره على قول كلمة الكفر فقالها مع اطمئنان قلبه بالإيمان لا يؤاخذ، فمن باب أولى ما كان دون الكفر. وللأحاديث الدالة على رفع المؤاخذة عن المكره، وقد تقدمت معنا مرارا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ليس بوالد للمقذوف وإن علا.
هذا الشرط الرابع. اتفق العلماء على أن القريب من غير الأصول إن قذف قريبه يقام عليه الحد، فلو أن الابن قذف أباه يقام عليه الحد، لو أن رجلا قذف عمه يقام عليه الحد، لأنه لا مخرج لهم من النصوص الموجبة لحد القذف. قال ابن قدامة رحمه الله بعد أن ذكر الخلاف في إقامة حد القذف على الأب وإن على إن قذف ابنه، قال: أما قذف سائر الأقارب فيوجب الحد على القاذف في قولهم جميعا، وأما قذف سائر الأقارب يعني غير الأصول فيوجب الحد على القاذف في قولهم جميعا، أما إذا قذف الأب وإن على يعني كان جدا أو أبا جد أو نحو ذلك فرعه وإن نزل قذف ابنه قذف ابن ابنه قذف ابن ابن ابنه وإن نزل، فمحل خلاف بين أهل العلم. فعند الجمهور وهم الحنابلة والحنفية والشافعية لا يقام عليه الحد. لو أن الأب قال لابنه يا زاني فإن الأب لا يقام عليه الحد عند الجمهور الحنابلة والحنفية والشافعية، خلافا للمالكية وجماعة من الفقهاء فإنهم قالوا يقام عليه الحد. واستدل الجمهور بأنه عقوبة تجب حقا لآدمي فلا تجب على الوالد كالقصاص، عقوبة تجب حقا لآدمي فلا تجب على الوالد كالقصاص. وقد تقدم معنا في القصاص أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الأب لا يقتل بابنه، لا يقتل بابنه، فكذلك ها هنا. ولأن الشرع جعل للأب مع ابنه أحكاما خاصة، ولأن الشرع جعل للأب مع ابنه أحكاما خاصة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، فليس الأب كغيره، ليس الأب مع ولده كغيره. وهذا هو القول الراجح إن شاء الله، أعني قول الجمهور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وخمسة في المقذوف، وهو كونه حرا.
بدأ المصنف رحمه الله بذكر الشروط المتعلقة بالمقذوف لإقامة الحد، وهي خمسة. أولها أن يكون المقذوف حرا، فإن كان المقذوف عبدا فإنه لا حد على قاذفه في الدنيا، لا حد على قاذفه في الدنيا، وإنما عليه التعزير. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أنه إذا افترى أحد على عبد فلا حد عليه وإنما يعزر وبه أقول. قال ابن المنذر رحمه الله عز وجل: أجمعوا على أنه إذا افترى أحد على عبد فلا حد عليه وإنما يعزر، قال: وبه أقول. وقال ابن قدامة رحمه الله: وبه يقول جماعة العلماء قديما وحديثا سوى ما روي عن داود أنه أوجب الحد على قاذف العبد. يقول ابن قدامة رحمه الله: وبه، أي بعدم وجوب الحد إذا كان المقذوف عبدا، وبه يقول جماعة العلماء قديما وحديثا يعني إلى زمنه، سوى ما روي عن داود الظاهري أنه قال بأنه يجب على قاذف العبد الحد، ويدل لقول الجمهور أو الجماهير قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. فدل هذا الحديث على أنه لا يجلد في الدنيا، إذ لو كان يجلد في الدنيا لما جلد في الآخرة. إذن استفدنا من الحديث فائدتين: الفائدة الأولى أنه لا يجلد في الدنيا، من قذف مملوكه وهو بريء مما قال لا يجلد في الدنيا، إذ لو كان يجلد في الدنيا لما جلد في الآخرة. والفائدة الثانية أن حق العبد لا يسقط، بل يستوفي حقه بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيجلد قاذفه بين يدي الله سبحانه وتعالى. والفرق يا إخوة أن الحدود في الدنيا تسقط بالشبهات، وكون المقذوف عبدا في شبهة، أما في الآخرة فالله يعلم الجهر وما يخفى سبحانه وتعالى. أيضا قالوا هنا نبه العلماء على أنه يلحق بمملوكه كل عبد، إذ لا فرق، إذ لا فرق، عبد قذف. أيضا قالوا إن الحر لا تؤخذ نفسه بالعبد، فكذلك هنا الحر لو قتل العبد ما يقتل، فكذلك هنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مسلما عاقلا.
مسلما هذا الشرط الثاني في المقذوف، وهو أن يكون مسلما، وهذا يا إخوة شرط لوجوب الحد لا لحرمة القذف. قذف الكافر غير المعروف بالزنا حرام، لكنه من الصغائر ولا يوجب حدا، لا حد على من قذف كافرا، لكنه يعزر. قال ابن القطان رحمه الله: ولم يختلفوا أن من قذف مملوكه أو كافرا أنه لا يحد للقذف، ولم يختلفوا أن من قذف مملوكه أو كافرا أنه لا يحد للقذف. وقد سمعنا في أدلة حد القذف اشتراط الإيمان، اشتراط الإيمان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عفيفا عن
لا أعد مسلما ها
مسلما عاقلا.
هذا الشرط الثالث في المقذوف، وهو أن يكون عاقلا. فإن كان المقذوف مجنونا فإنه لا حد على قاذفه، وإنما يعزر. قال ابن الهمام رحمه الله من فقهاء الحنفية: وأما العقل والبلوغ ففيه إجماع، إلا ما عن أحمد أن الصبي الذي يجامع مثله محصن فيحد قاذفه. يقول ابن الهمام رحمه الله: وأما العقل، يعني وأما اشتراط العقل وهذا الذي نتكلم عنه، والبلوغ ففيه إجماع، يحكي الإجماع على اشتراط ذلك، إلا ما عن أحمد، يعني عن الإمام أحمد رحمه الله، أن الصبي الذي يجامع مثله محصن فيحد قاذفه. إذن بقي مسألة العقل محل إجماع، محل إجماع. وذلك يا إخوة لأن غير العاقل لا تلحقه معرة بهذا، ولا تلحق غيره أيضا. فعل المجنون ما يعاب به، هو مجنون، فهو نفسه لا تلحقه معرة، وأهله أيضا لا تلحقهم معرة. والقذف إنما وجب حده لدفع معرة التهمة عن المقذوف. أيضا قالوا إن فعل المجنون لا يسمى زنا شرعا، إن فعل المجنون لا يسمى زنا شرعا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عفيفا عن الزنا.
هذا الشرط الرابع في المقذوف، وهو أن يكون عفيفا من الزنا. من هو العفيف؟ هو الذي لم يزن فعلا أو زنى وتاب أو زنى وأقيم عليه الحد أو لم يعرف بالزنا بين الناس، هذا العفيف. من لم يزني أصلا ما حصل منه الزنا، هذا عفيف. يعني بحسب علمنا، أما الأشياء الخفية ما ينظر إليها. لم يزني فعلا بحسب علمنا، بحسب علم الناس، أو زنى وعلم وثبت عليه الزنا لكنه تاب، فإن التائب لا يعير بفعله. أو زنى وثبت عليه الزنا وأقيم عليه الحد، فإن إقامة الحد كفارة له كما تقدم، ولا يثرب عليه بعد أن يقام عليه الحد. أو لم يعرف بالزنا أصلا. أما إن كان غير عفيف فإنه لا حد على من قذفه. من هو غير العفيف؟ هو الذي زنى فعلا وثبت زناه ولم تعلم توبته ولم يقم عليه الحد. زنى فعلا وثبت زناه ولم تعلم توبته ولم يقم عليه الحد. أو كان معروفا بين الناس بالزنا، الناس يصفون بهذا لأنه معروف بهذا، معروف بهذا، فهذا غير عفيف، فمن رماه فلا يقام عليه الحد، لا يقام عليه الحد لما تقدم في أدلة حد القذف، ولأن قاذفه لم يحدث له عيبا، هو أصلا موصوف بهذا، فقاذفه ما عابه بشيء جديد، فلا يكون على قاذفه حد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يوطأ ويطأ مثله.
هذا الشرط الخامس في المقذوف، وهو أن تكون الأنثى ممن يوطأ مثلها، الأنثى المقذوفة أن تكون ممن يوطأ مثلها. فيوطأ يعني في باب النساء، في باب الإناث يوطأ مثلها، وهي عند الحنابلة بنت تسع فأكثر، بنت تسع، بنت عشر، بنت 11 دون البلوغ. أو يطأ مثله يعني إذا كان صبيا يطأ مثله، وهو عند الحنابلة من كان ابن عشر سنين فأكثر، ابن عشر سنين فأكثر. إذن يا إخوة، إذا كان المخذوف صبيا لا يطأ مثله، ابن 5 سنين مثلا، أو أنثى لا يطأ مثلها، بنت 5 سنين مثلا، فقذفه قاذف فإنه لا حد، لأنه لا صدق، ما أحد سيقول عنه إنه زاني، الكل سيعلمون أن هذا سباب كذاب، فلا حد إلا عند الظاهرية. الظاهرية يقولون ما دام أنه قذف عليه الحد، لكن الذي عليه الجماهير هو الصواب بلا شك. وإن كان الصبي يمكن أن يطأ مثله، أو الأنثى ممكن أن يطأ مثلها، فمن قذفه فهل يقام عليه الحد؟ محل خلاف بين الفقهاء. والذي عليه الحنابلة والمالكية أنه يقام عليه حد القذف، الذي عليه الحنابلة والمالكية أنه يقام عليه حد القذف لعموم النصوص، لعموم النصوص، ولكونه يلحقه العار، يصدق الناس، لأن مثله يطأ ومثلها يوطأ. وهذا هو الراجح إن شاء الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى يبلغ. نعم. لأن الحق في حد القذف للآدمي فلا يقام بلا طلبه.
لما ذكر أن من قذف أنثى يوطأ مثلها لكنها لما تبلغ، أو قذف صبيا يطأ مثله لكنه لما يبلغ، أن قاذفه يقام عليه الحد، استدرك هنا، وهو أن الحد وإن ثبت لا يقام إلا بعد بلوغ المقذوف، ذكرا كان أو أنثى، إلا بعد البلوغ. لما؟ لأن حد القذف حق لدفع عار التهمة عن المقذوف، فلا يقوم غيره مقامه، لأن حد القذف لدفع عار التهمة عن المقذوف فلا يقوم غيره مقامه، ما يقوم والده مقامه. وحد القذف كما تقدم معنا لا يثبت إلا بالطلب، يعني لا يقام إلا بالطلب، لا يقام إلا بالطلب، فلا بد من أن يطلب المقذوف حقه، ولا يصلح أن يطلب إلا إذا كان بالغا، إلا إذا كان بالغا. فنحن نثبت القذف، إذا قذف صبيا ابن 10 سنين نثبت القذف، ثم إذا بلغ خبرناه بما كان، فإذا قال أريد حقي نقيم عليه القاذف حد القذف. إذا قال هذا زمان وانتهى ما أريد شيئا، ما يقام عليه حد القذف، وعرفنا يعني السبب في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن قذف غير محصن عزر.
نعم، من قذف من تخلف فيه شرط من شروط المقذوف، من قذف من تخلف فيه شرط من شروط المقذوف فإنه يعزر بحسب ما يراه القاضي. كوننا قلنا إنه لا حد عليه لا يعني أنه يترك، وإنما يعزر ويؤدب بحسب ما يراه القاضي، وهذا باتفاق العلماء. لأن يا إخوة، هو فعل حراما يثبت الحد في جنسه وهو القذف، فيثبت التعزير إن فات الحد، هذه قاعدة. فعل حراما يثبت الحد في جنسه، فيثبت التعزير إن فات الحد. قال ابن الهمام رحمه الله: ومن قذف عبدا أو أمة أو أم ولد أو كافرا عزر بالإجماع، يعني من تخلف فيه شرط من شروط المقذوف حتى يقام الحد فإنه يعزر بالإجماع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويثبت الحد هنا وفي الشرب والتعزير بأحد أمرين، إما بإقراره مرة أو
نعم شهادة. يعني أن الأمر الذي لا يترتب على ثبوته إتلاف، أن الأمر الذي لا يترتب على ثبوته إتلاف كالقذف، فلو ثبت القذف ما يكون في قتل ولا قطع وإنما جلد. والشرب شرب الخمر، فلو ثبت شرب الخمر ما يكون في قتل ولا قطع وإنما فيه جلد. والتعزير يعني الأمر الذي يترتب عليه تعزير، فإنه لا يشترط العدد في الإقرار به، بل يثبت بالإقرار به مرة واحدة. لأن الأصل أن الإنسان إذا نسب الأمر إلى نفسه صدق، فإذا قال عند القاضي: نعم أنا قلت له يا زاني، ثبت القذف، ما يحتاج أن يقولها مرة ثانية. لا يشترط العدد. قال الكاساني وهو أيضا من فقهاء الحنفية صاحب بدائع الصنائع وهو من أحسن كتب الحنفية: وأما العدد في الإقرار بالقذف فليس بشرط بالإجماع، وأما العدد في الإقرار في القذف بالقذف فليس بشرط بالإجماع. إذن يكفي أن يقر مرة واحدة حتى يثبت عليه القذف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو شهادة عدلين.
نعم، الأمر الثاني شهادة عدلين، لأن هذا هو الأصل. الأصل أن الحقوق تثبت بشهادة عدلين إلا ما دل الدليل على خلافه، ولا دليل هنا على خلافه. فإذا شهد شاهدان أنه قال لفلان يا زاني وقبلت شهادتهما ثبت القذف، ثبت القذف. لعلنا نقف عند هذه النقطة، لأن المصنف سينتقل إلى مسألة سقوط حد القذف بعد ثبوته، سقوط حد القذف بعد ثبوته، وهذا نتكلم عنه غدا إن شاء الله عز وجل في مثل هذا الوقت، يعني بعد العصر. في أسئلة؟ إذا كان في شيء من الأسئلة نجيب عن شيء منها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: حكم استعمال المسك الأسود في الرقية بدعوى أن الجن تنفر منه.
يا إخوة، الأدوية نوعان: معنوية، وهذه لا تثبت إلا بدليل، لا تثبت إلا بدليل. ومن ذلك مثلا أن جنس الرقية ثبت أنه شفاء بإذن الله، وأجاز الشرع الرقية ما لم تكن شركا، فلا يشترط أن تكون الرقية منقولة، لكن إذا كانت منقولة فلا تخصص بشيء. يعني ما يأتي إنسان يقول اقرأوا البقرة 20 مرة، بعضهم بعض الرقاة يأتي للمريض يقول اقرأ البقرة 20 مرة أو 20 يوما، هذا تخصيص متعلق بالمنقول فلا يجوز. اقرأ البقرة نعم، ولا في الوصف. بعض الناس يقول يعني اكتبها وضعها تحت ابطك، افعل بها كذا، هذا وصف ما جاء به الشرع في منقول فلا يجوز. انتبهوا لهذا يا إخوة، لأن الناس يخلقون. الرقية جنسها شفاء، وتجوز الرقية بكل ما ليس شركا إذا كان معلوما، معلوما اللفظ فيجوز. يعني بمعنى يا إخوة تجوز الرقية بالدعاء ولو لم يكن منقولا، اللهم اشفه شفاء عاجلا من عندك أو نحو هذا. لكن الرقية لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن تكون بمنقول، يعني من الكتاب والسنة أو مأثور الصحابة، فهنا لا يجوز تخصيصها بشيء. وإما أن تكون غير من غير المأثور، وهذه مطلقة، هذه مطلقة. هذا النوع الأول المعنوي. والنوع الثاني الحسي الذي يعلم أثره ويرى، وهذا يبنى على التجارب، مثل هذه الأدوية التي تعطى للمرضى مبنية على التجارب والأسس العلمية. ولا يجوز فيما لا يعلم أثره أن يقال إنه دواء إلا بدليل. يعني بعض الناس يقولون إنك إذا وضعت إسورة على يديك يحصل لك كذا وكذا وكذا، هذه الإسورة كيف تؤثر؟ ما في شيء محسوس يعلم، ما في شيء محسوس يعلم، تدل عليه التجارب والأبحاث ونحو ذلك. هذا ما يجوز. فوق أن نهينا عن وضع هذا، فإن هذا ما يجوز لأنه غير محسوس، لا تدركه التجارب والأبحاث. ومنه ما يقوله بعض الرقاة في بعض الأمور، يقولون مثلا الملح إذا نثرته في أطراف البيت يفر الجن. من أين جاءوا بهذا؟ لا فيه منقول، وليس أمرا حسيا تثبته التجارب. الجن أصلا ما نراهم، وقد تلعب الجن بالناس، وإذاك بعض الجن يلعبون بالرقاه والمرقي. إذا رقى يأتي الجن يقول السحر في المقبرة الفلانية، ويذهبون ويحفرون ما يجدون شيئا، ثم يقول السحر في المقبرة الفلانية ويكذبون، هم كذابون. وذلك أحيانا يقول الذي سحر المرأة عمتها، الرقاة الذي ما يعرفون يقولون هذا للناس، فيسببون قطيعة الرحم والتعادي بين الناس. وذلك أنا أرى أن الراقي لا يكلم الجن إلا في أمرين: الإسلام والخروج، ما يتكلم معه في شيء ولو أراد أن يتكلم، إلا أن يدعوه إلى الإسلام ويأمره بالخروج، لأنهم كذابون. استعمال المسك الأسود على طريقة معينة ونحو ذلك، هذا كله مما لا يثبت، فلا يعالج به، لا يعالج به، لأن هذا ليس مما يتعاطى ويعلم أثره، وإنما هذه أمور يعني إما مبنية على أخبار الجن وإما ظنون. أما ما يكون حسيا كما قلنا مثلا ثبت عن السلف أن السحر يعالج بدق ورق السدر، سبع ورقات خضر من السدر تدق ويضاف لها الماء ولا بأس أن يقرأ في الماء. ثبت عن بعض السلف أن السحر يعالج بالأزهار البرية والحضرية، فتجمع زهيرات الزهور وتغلى في ماء ويشربه المريض، هذه أشياء حسية وثبتت عن السلف رضوان الله عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل كبير في السن يمر بمشاكل صحية، فأراد الطبيب أن يجري له منظار ليعرف السبب، فامتنع وقال لأبنائه: لا أسامحكم إن خدعتموني، فهل على الأبناء حرج إن فعلوا ذلك؟
لا يكره المريض على الدواء، لا يكره المريض على الدواء، بل لا بد من رضاه، لا بد من رضاه حتى لو كان التداوي واجبا عليه. وأنا أرى أن التداوي يكون واجبا إذا كان المرض مخوفا والشفاء بالدواء مرجوا، أن يكون المرض مخوفا يعني يخشى أن يهلكه، ونسبة الشفاء عالية. أما إذا كان المرض غير مخوف أو كان الشفاء بالعلاج منخفضا ليس عاليا فلا يجب التداوي، إن شاء تداوى وإن شاء ترك. حتى لو كان التداوي واجبا لا يجوز إكراه المريض عليه. ما يجوز للأبناء أن يتحيلوا على أبيهم في هذا الدواء لكن يرضونه ويسعون في إرضائه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم مكافأة الجامعة إذا كان غش في المرحلة الثانوية، وهل يدخل فيما بني على باطل فهو باطل؟
ما هو مكافأة الجامعة، ما حكم الدراسة نفسها؟ يعني هذا بيتورع عن المكافأة. الغش حرام ولا يجوز، والغش في العلم من أقبح أنواع الغش، ومن غش فليس منا. فمن غش في شهادة الثانوية إن كان الأمر لم يبن على الشيء فواجب أن يعيدها، يعني متخرج هذه السنة وجاء يسألنا وقال أنه تخرج بالغش، نقول يجب أن تعيد الشهادة وتدرس. وإن كان بني عليه الشيء، كان قدم في الكلية وقبل ودرس وربما تخرج وربما توظف، الذي يظهر لي والله أعلم أنه يكفي أن يتوب توبة صادقة وأن يثقف نفسه في تخصصه، يجتهد أن يعوض ما فات بالغش بما هو أجود منه، فيقرأ ويتعلم وينفع، يكفيه هذا إن شاء الله عز وجل. وبناء عليه فإن من تاب من غشه وحرص على الإحسان وكان قد ترتب على الشهادة شيء كالدراسة في الكلية وقد قبل وهو يدرس، فإن ما يترتب على ذلك حلال له، المكافأة والاستمرار في الدراسة ونحو ذلك، هذا الذي يظهر لي، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.